أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى تنبيهات المعاطاة. التنبيه الأول، يتعرض المصنف في هذا التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول، هل يشترط في المعاطاة شروط البيع أم لا؟ كمعلومية العوضين والبلوغ وما شاكل ذلك من الشروط التي تذكر للبيع، فهل تتسع هذه الشروط إلى المعاطاة أو لا؟ المطلب الثاني، أن هناك أحكام وآثار للبيع كثبوت الخيار وحرمة الربا، وأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فهل هذه الأحكام والآثار تثبت للمعاطاة أم لا؟ رحمك الله. فهذا هو الغرض من عقد هذا التنبيه الأول، وهو الجواب عن السؤالين المذكورين. وقبل أن يجيب المصنف على ذلك، مهد مقدمة أمام البعث دخيلة في الجواب عن السؤال، وهي أنه هل المعاطاة أصلا بيع أو ليس ببيع؟ فلو ثبت أن المعاطاة بيع فقد يقال أن الجواب سيكون واضحا، وهو أنه ستثبت الآثار المذكورة ولا بد من تحقق الشروط. وإن لم يكن بيع فلا دليل على ثبوت هذه الشروط، ولهذا ذكر مقدمة لتنقيح أن المعاطاة بيع أم لا. وحاصل ما ذكره هو أننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه تارة يقصد بالمعاطاة التمليك، وتارة تقصد الإباحة، وعلى كل حال وعلى الأول، أي إذا قصد التمليك، تارة نبني على حصول الملكية وترتب الملكية، وتارة نبني على أنه تترتب الإباحة. فهنا احتمالات ثلاثة لا بد أن نجيب ونحدد أن المعاطاة بيع أو لا على ضوء هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول، أن يكون قصد المتعاطيين التمليك، وتترتب على ذلك الملكية. فبناء على هذا الاحتمال، سواء بنينا على أن الذي يحصل الملكية اللازمة أو الملكية المتزلزلة كما ذهب له في جامع المقاصد، وكما انتهى له الشيخ، حيث إن الشيخ الأعظم كما ذكرنا استدل على أن المعاطاة بل يثبت لها الملكية بسبعة أدلة، ولكن اللزوم قد رفع يده عن بسبب بعض الموانع، فإن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، والبحث بحسب ظاهر عبارة المصنف واضح إذا بنينا على الملكية اللازمة. إذا كان هو قصد التمليك صارت الملكية لازمة، لا إشكال أنه شنو، لا إشكال أنه بيع. وإنما خص الكلام قبل اللزوم، لو قلنا بأن الملكية غير لازمة أو أنها تلزم بالتصرف والتلف، فنتكلم على فرض قبل، على فرض قبل اللزوم، أي على فرض الملكية المتزلزلة. يقول الشيخ الأعظم أيضا الظاهر أنها بيع، فإن البيع ليس هو إلا إنشاء تمليك العين بالعوض كما تقدم علينا في أوائل البيع، والمفروض أن المتعاطيين قصدا التمليك، وترتب التمليك غايته التمليك الجائز، وجواز التمليك وتزلزل التمليك لا يرفع عنوان البيعية كما هو واضح، كالبيع الخياري وما شاكل ذلك من أقسام البيوع التي يكون فيها الملك متزلزل. بل الظاهر كما يقول الشيخ الأعظم أنه هذا مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكون المعاطاة بيع غير صحيح، بيع فاسد. حتى الذين قالوا أن المعاطاة بيع فاسد، إنما قالوا فاسد لا لأنه ليس ببيع من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بل لأنهم يرون أن شرط البيع هو الصيغة الخاصة، وحيث لا صيغة فلا بيع صحيح، لا أنه لا بيع. إذن لا إشكال بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية ولو المتزلزلة أنها بيع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أن مقصود المتعاطيين التمليك، وتترتب على ذلك الإباحة كما هو ظاهر كلام المشهور، فإن ظاهر كلام المشهور أن محل البحث في المعاطاة ما لو قصد الطرفان التمليك ولكن الشارع حكم بالإباحة، فهل هي بيع أو ليس ببيع؟ يقول الشيخ الأعظم الظاهر أيضا أنه بناء على هذا المسلك أنها بيع، لأن البيع ليس إلا هو إنشاء التمليك، وهم أنشأوا التمليك، غايته أن الشارع لم يمضي، فهذا بيع بالنظر العرفي، لم يمضه الشارع، لم يؤثر شرعا إلا الإباحة، فمجرد حكم الشارع بالإباحة لا ينفي عنوان البيعية العرفية، فهو بيع بنظر العرف لأنه إنشاء تمليك العين بعوض غايته أنه لم يؤثر شرعا إلا الإباحة. وما ورد في بعض كلمات الأصحاب كما تقدم علينا من نفي أنه بيع، حيث نقلنا بعض العبارات قالوا ليس ببيع، مرادهم البيع الصحيح مو نفي عنوان البيعية العرفية، ليس مرادهم من هذه العبارات سلب لفظ البيع بما له من معنى عرفي عن المعاطاة، بل مرادهم ليس بيع صحيح يترتب عليه اللزوم أو تترتب عليه الملكية. المحتمال الثالث
أن نقول كما أصر صاحب الجواهر أن المعاطاة لا يقصد بها التمليك، وإنما يقصد بها الإباحة، حيث لم يقبل ظاهر كلمات الأصحاب ولم يقبل تحقيق جامع المقاصد تذكرون، وحمل عبارات الأصحاب أن منظورهم إلى ما لو قصد الإباحة لا إلى ما قصد التمليك. وإذا قصد الإباحة ما جينا احتمالين، ترتب التمليك أو تترتب الإباحة، حتى تصير احتمالات أربعة. بناء على أن مقصود المتعاطين الإباحة، لا إشكال أنه لا تترتب إلا الإباحة، إلا الإباحة. وهذا ما بل ما أصر عليه صاحب الجواهر في فهم كلام الأصحاب. بناء على هذا الاحتمال يا شيخنا، هل هي بيع أو ليس ببيع؟ من الواضح أنها ليس ببيع، لأنه لم ينشأ التمليك، ليس قصد المتعاطيين التمليك، والمقوم لعنوان البيعية بالمعنى العرفي قصد إنشاء التمليك، والمفروض أن هنا ما يوجد إلا قصد الإباحة، فلا شك في عدم كونها بيع عرفا ولا شرعا. هذه هي المقدمة التي ذكرها المصنف، والنتيجة أنه إذا كان قصد المتعاطيين التمليك كما نحن ذكرنا، الشيخ الأعظم ذكر تبعا للمحقق الكركي أن المنظور في بحث المعاطات ما هو؟ ما لو قصد المتعاطيين التمليك. فبناء على هذا فإن المعاطات بيع على كل حال، أفادت الملكية أو أفادت الإباحة. أما لو لم يقصد بها التمليك فهي ليس ببيع لا عرفا ولا شرعا. هذا تمام الكلام في المقدمة. بعد الفراغ عن المقدمة يتعرض المصنف إلى الجواب عن السؤال الأول، وهو أنه هل يشترط في المعاطات شروط البيع أو لا؟ فيقول الشيخ نتكلم أولا بناء على المحتمل الثالث الذي أنكر صدق عنوان البيعية على المعاطات. فمن الواضح أن المعاطات ليست ببيع، فلا يشملها أدلة شروط البيع، لأن الشروط رتبت على عنوان، عنوان البيع، والمفروض أن المعاطات ليس ببيع. فإذا عند الشك في اعتبار شرط في المعاطات المقصود بها الإباحة والتي يترتب عليها الإباحة، كيف ننقح حال الشك؟ واضح؟ لو شككنا هل يشترط في ترتب الإباحة معلومية العوضين أو لا، هل يشترط بلوغ المتعاقدين أو لا، كيف ننقح حال الشروط؟ يقول الشيخ الأعظم بناء على هذا المسلك لا بد أن نرجع إلى الدليل الذي يستدل به على أن المعاطات تفيد الإباحة، لأنه المفروض أن المعاطات تترتب عليها أثار مفاسدة محضا كما يقول العلامة في بعض كلماته، إنما تترتب عليها الإباحة. خب ما هو الدليل على ترتب الإباحة يا شيخ علي؟ لا بد أن نرجع إلى الدليل ونرى أن هذا الدليل هل ينفي الشرط المشكوك له إطلاق يتشبث به لنفي الشرطية عند الشك أو لا؟ نظير ما ذكرنا من الإطلاقات، نحن هناك نتشبث بالإطلاقات لنفي الشرطية المشكوكة. فيقول الشيخ: هنا يوجد دليلان ذكرهما أصحاب هذا المسلك، أعني صاحب الجواهر. الدليل الأول أننا نتمسك لإثبات ترتب الإباحة العوضية. الناس مسلطون على أموالهم، فإنه مقتضى سلطنة الإنسان على ماله أنه له أن ينشئ ويقصد الإباحة، وتترتب على ذلك الإباحة ببركة هذا الدليل. فإذا كان هذا هو الدليل فإننا نتمسك بالإطلاق. مقتضى إطلاق دليل السلطنة أن الإنسان مسلط على ماله، وهذه السلطنة على ماله ليست منوطة بالشرط المذكور كبلوغ المتعاقدين أو معلومية العوضين أو ما شاكل ذلك. فالمناسب بناء على عموم الناس مسلطون على أموالهم أن الشخص مسلط على ماله في إباحته للغير بلا شرطين. واضح؟ فنتمسك بالإطلاق لنفي الشرط الشرطية إلا المقدار الذي ثبتت شرطيته. اما اذا كان الدليل ليس هو الناس مسلطون على اموالهم فانه قد يشكك في تمامية هذا الدليل، لان دليل السلطنة ليس في مقام التشريع حتى يتمسك به لنفي الشرطية. وقد بحثنا هذا المطلب في بحث دليل السلطنة، وذكرنا أن هناك عدة احتمالات في دليل السلطنة. وأشكل الشيخ هناك أن دليل السلطنة ليس بمشرع، لا يمكن التشبث بدليل السلطنة إذا شككنا في الكيفية وأنه هل يشترط أو لا يشترط، فليس هو مؤسس، ليس هو مشرع. بل قد يقال كما ذهب السيد الخوئي أن غاية ما يستفاد من أدلة السلطنة نفي المحجورية، وأن الإنسان له أن يتصرف في ماله بلا حاجة إلى إذن الغير في دائرة الشارع. واضح؟ فلا بد أن تحرز من الخارج أنها التصرف في دائرة الشارع، لا أنه يتمسك بالإطلاق لنفي أنه لنفي احتمال الشر الشرطية. أيما كان، لو فرضنا كما هو الصحيح كما ذكر الشيخ أنه ليس الدليل هو الناس مسلطون على أموالهم، إنما دليلنا السيرة، قامت سيرة على إجراء المعاملات المعاطاتية، وهذه السيرة تدل على أنه تترتب الإباحة وأنه ليست المعاطات فاسدة بمعنى لا يترتب عليها أي أثر. فإذا كان دليلنا السيرة فهي دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما كان فيه الشرط المشكوك. فتكون بالعكس، إذا شككنا في شرطين فلا بد من البناء على الشرط لإثبات الأثر وهو الإباحة، وإلا لولا الشرط لكانت المعاطات فاسدة، فيكون من نظير المقبوض بالعقد الفاسد، لا يجوز لك أن تتصرف فيه أصلا، ويثبت الضمان. هذا كله بناء على أي مسلك يا شيخ علي؟ مسلك الثالث، وهو ما إذا بنينا على أن المعاطات المقصود بها الإباحة. أما بناء على المسلك المحتمل الأول والثاني والجامع بينهما أن المعاطات بيع كما قلنا، متى ما قصد التمليك فالمعاطاة بيع ترتبت عليها الملكية أو ترتبت عليها الإباحة. فهل يشترط فيها شروط البيع أو لا؟ يقول هاهنا وجوه ثلاثة، قول أو وجه بأنه يشترط فيها شروط البيع مطلقا، سواء ترتبت عليها الملكية أو ترتبت عليها الإباحة. احتمال وجه أنه لا يشترط فيها شروط البيع مطلقا، ترتبت عليها الملكية المتزلزلة أو الإباحة. قول بالتفصيل، إذا بنيتم على المحتمل الأول وأنه تترتب عليها الملكية المتزلزلة فيشترط فيها شروط البيع، وأما لو بنيتم على أنه يترتب عليها الإباحة فلا يشترط فيها شروط البيع. فهنا وجوه ثلاثة يتعرض لها المصنف، نقرأ هذا المقدار لكي لا يطول بنا الكلام ويضيع التطبيق. قال مطلب سهل شيخنا، قال وينبغي التنبيه على أمور. الأول، الظاهر أن شو ما يقول لك أنا مش بسوي مش بقول سيدي دخل في وين شيخنا؟ في البحث. ما قال أن الكل لي غرضين من البحث، لازم نسوي مقدمة لكم وهالمقدمة لها دخالة في إثبات المطلب. سيدي إن الظاهر أن المعاطاة، سيدي دخل في المقدمة بعد خارج الشيخ مين. الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم. ليش قال قبل اللزوم شيخ علي؟ لأنه بناء على اللزوم بحث واضح مثل بيع بعد. هو قاصد وبحث الآن كما سيبين أنه قاصد التملك. إذا هو قاصد التملك وفار بيع لازم بعد صار، يعني هذا معناه أنه هذا بيع بعد خلاص ما في إشكال، لا فرق بين الصيغة وعدم الصيغة لأنه لا يشترط الصيغة حينئذ بناء على هالمسلك. فنتكلم على المعاطاة قبل اللزوم بناء على عدم اللزوم، أو بلي قبل اللزوم، قبل التلف، قبل كذا. أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملكية، الملكية بيصير المتزلزل. متى تفيد الملك المتزلزل؟ المفروض أنه إحنا لو كان الشيخ هكذا يقول يعني سيبين أوضح، إما أن يقصد المعاطية التمليك أو يقصدان الإباحة. التمليك إما نقول تترتب الملكية أو تترتب الإباحة. واضح العبارة إن شاء الله. قال إن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه أنه بيع بناء على، حتى عند القائلين بكونها فاسدة. عجيب، هم يقولون فاسدة ثم يقولون بيع، والبلي لأنهم يقولون فاسدة بيع مو صحيح، فهم ينفون الحكم الصحة لا ينفون الموضوع وهو البيعية. وقد قرأنا عباراتهم وقلنا أن ظاهر تعليلهم وجود المانع الفراغ عن ثبوت المقتضي وثبوت عنوان البيع بيعية، بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكون المعاطاة فاسدة بيع فاسد كالعلامة في النهاية، ودل على ذلك أيه على ذلك أنها بيعون تمسكهم له للتمليك، يعني بفتح التمليك بقوله أحل الله البيع، تمسكوا بأحل الله البيع. وأما على القول بإفادتها الإباحة مع قصد التمليك، ها ما زلنا مع قصد التمليك كما سينبه، فالظاهر أنها بيع عرفي لم يؤثر شرعا، أي الشارع لم يمضي هذا البيع العرفي، لم يمضه إلا على نحو الإباحة، فنفي البيع عن المعاطات في كلامهم ومعاقد إجماعهم هو البيع المفيد شرعا اللزوم. قلنا البيع الصحيح بنظر الشارع الذين قالوا أن المعاطات ليست ببيع، قصدهم ليست ببيع صحيح يفيد اللزوم عند الشارع، هو البيع المفيد شرعا اللزوم زيادة على الملك بالإضافة إلى الملك. هذا على ما اخترناه سابقا. تبعا لمن اخترنا هذا المطلب؟ لجامع المقاصد، أن المعاطات يقصد بها التمليك، من أن مقصود المتعاطيين في المعاطات التمليك بل أو التملك، التملك من طرف التمليك والبيع. واضح. وأما على ما احتمله بعضهم بل استظهره له صاحب الجواهر من أن محل الكلام هو ما إذا قصد مجرد الإباعة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شر شرعا. انتهت المقدمة في تنقيح أن المعاطات بيع أو ليس ببيع. الآن بيغرف الجواب عن السؤال الأول، وهو هل يشترط شروط البيع أو لا. نطبق العبارة، واصل سيدنا، واصل الزحف. وعلى هذا، أي هذا القول الأخير، بدأ بالقول الأخير، نفخ لف ونشر مشوش، نقح أولا مسلك ما إذا قصد التمليك بعدين كذا. الآن في الجواب، في الجواب عن السؤال بدأ بالمسلك الثالث لأنه أخصر. وعلى هذا القول الأخير إذا مهم بيع عرفا ولا شرعا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط في المعاطات من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية، فيها عوض ومعوض، من خصوص دليل خاص كالسيرة أو عام الناس يسلطون على أموالهم. تارة تفسك بالسيرة في المورد، هذا دليل وين؟ خاص. تارة نتكلم بالناس مسلطون على أموالهم. وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته، مشروعيته بل المعاطات المفيدة بالإباحة بعموم الناس مسلطون على أموالهم. أشكلوا على الشيخ، قالوا تارة أنت تقرر دليلهم صحيح، تارة تقول المناسب لهذا القول التمسك بالمشروعية بأن الناس مسلطون، فقد تقدم من نفس الشيخ أن الناس مسلطون على أموالهم لا يصح التمسك بها عند الشك في المشروعية. تقدم هذا في الحكم بجعيائي عندما تعرض إلى الناس مسلطون على أموالهم، ناقشها وقال لا يصح التشبث بها. صفة 41. نعم، صفحة 41. قال وأما قوله الناس فلا دلالة فيه على المدعى لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة والكيفيات. فرقنا بين الكيفيات والأن، الكيفية العربية الماضوية، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع كالهبة كالآكل. واضح تذكروا هذا النوع هل هو كذا من السلطنة ثابتة أو لا. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة لكن شك في أن هذا التمليك هل يحصل بمجرد التعاطي أم لا بد من القول الدال عليه، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك كذا. ومنه يظهر أيضا عدم جواز التمس لما سيجي من شروط صيغة. فإن كان الشيخ يقول، لو كان الشيخ يقول يعني ما يقول حيث أن المناسب لهذا القول التمسك، لو كان هو يقرر دليلهم هم تمسكوا ما نعلقهم. أما أنت تقول هو المناسب لهذا القول بلي، ولعل مراده الأول التعبير شوي التسامحي أو كذا، على أي حال أهم شيء يتضح المطلب. وحيث إنك كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس، نأخذ بالقدر المتيقن فنبني على الشرط المشكوك. والحاصل أن المرجع على هذا، أي هذا أن المعاطاة ليست ببيع، القول الأخير عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملة، سواء اعتبرت في البيع أم لم تعتبر في البيع. ما نعلق الأمر بالبيع، لا بد أن نبحث عن هذا الدليل الذي استدلنا به على صحة أو على ترتب الإباحة، ماذا ينفع، ماذا يستفاد من هذا الدليل. وأما على المختار من أن الكلام في المعاطاة فيما قصد به البيع تمليك، قلنا على المختار في كم احتمال؟ المختار احتمالين، إما أنه تترتب الشارع رتب عليه حكم عليها بالملكية متزلزلة، إما حكم الشارع عليها بالإباحة. فهل يشترط في المعاطات شروط البيع مطلقة؟ مطلقا سواء ترتبت عليها الإباحة وتترتب عليها الملكية أم لا، كذلك مطلقا أم في تفصيل، أم يبتني على القول بإفادتها للملك فيشترط شروط البيع، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة فلا يشترط شروط البيع. واضح إن شاء الله العبارات. وصل بنا الكلام إلى الجواب عن السؤال بناء على أن المعاطات يقصد بها التمليك، فهنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يشترط في المعاطات ما يشترط في البيع، والوجه لذلك واضح، حيث إنك بعد أن سلمت على أن المعاطاة بيع عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع، فيشملها أدلة شروط البيع، لا بيع إلا في ملك ما دل على شرطية المعلومية، نهى النبي عن بيع الغرار وغيرها، وهذا بيع بعد، فتشملها الأدلة. ويؤيد ما ذكرنا أن عنوان النزاع بين العامة والخاصة في المعاطات هكذا قرر في كلمات الأصحاب. إذا رجعنا إلى كلمات الأصحاب فنحن نلاحظ أنهم عنونوا النزاع أول ما دخلوا البحث بهذا العنوان، تفصل العنوان، وهو أنه هل يشترط في البيع الصيغة كسائر الشرائط أم لا؟ هل يشترط الصيغة في البيع كسائر الشرائط، معلومية العوضين والبلوغ أم لا؟ فكأنهم تكلموا بعد المفروغية عن اجتماع الشرائط، وتمحض البحث أنه هل يشترط الصيغة أو لا يشترط الصيغة. فإن بنينا على عدم شرطية الصيغة فالمعاطاة بيع صحيح يترتب عليه الأثار. إن بنينا على أن يشترط الصيغة في المعاطاة فإن المعاطاة ليس ببيع صحيح عند الشارع يترتب عليه الأثر المعهود. فهم يتكلمون شيخنا بعد المفروغية عن اجتماع جميعا وتمحض البحث وين؟ تمحض البحث وين؟ في شرطية الصيغة. وإلا إذا كان بل الشرط مفقود فإنه هذا خارج عن محل النزاع. نعم قد يتحد ما هو خارج عن محل النزاع مع ما هو داخل في محل النزاع في الحكم بناء على أننا نلتزم بشرطية الصيغة. صحيح. فعندما نأتي إلى بحث المعاطاة، وين محل البحث عليه؟ أن محل البحث إذا اجتمعت جميع الشرائط ما عدا الصيغة. فإذا بنينا على أن الصيغة معتبرة كمعلومية العوضين في الصحة، فسوف نحكم على المعاطاة التي هي جامعة لجميع الشروط ما عدا الصيغة، سنحكم عليها بأنها بيع فاسد بنظر الشارع. وهذا الحكم الذي ذكرناه يتحد مع البيع الفاقد لبعض الشروط الأخرى. وغاية ما يوجد أن ما هو داخل في محل النزاع يتحد مع ما هو خارج عن محل النزاع في الحكم، لا أنهم يشتركان في الموضوع، وهذا مطلب آخر. ولهذا ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة إذا استكملت شروط البيع، يعني صحية ما تدل على اللزوم، أن المعاطاة صحيحة، المعاطاة صحيحة تفيد الملكية المتزلزلة متى؟ إذا استكملت جميع الشروط. أما إذا لم تستكمل جميع الشروط فإنها ليست أصلا بصحيحة. هذا هو الوجه، ما في شيء الوجه، الوجه هو أنه بيع بعد، فيشمله أدلة شروط البيع. قال: وجوه يشهد للأول، أيه الأول؟ يشترط فيه شروط البيع مطلقة، كون المعاطاة بيعا عرفا فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع، يعني يشملها أدلة شروط البيع بعد. ويؤيده أن محل النزاع، يعني عنوان النزاع في كلماتهم، بين العامة والخاصة، مو نزاع، أنا أقول محل النزاع وليس هي مصادرة، صحيح؟ يعني عنوان النزاع أصلا، هكذا عنوان محل النزاع في كلماتهم، بين العامة والخاصة في المعاطاة هو أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا، كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة، فمن تفى فيه غير الصيغة كمعلومية العوضين من شروط البيع خارج عن هذا العنوان، وإن فرض أن هذا الخارج مشاركا لما هو داخل في عنوان البحث في الحكم. شفت عبارات في غنى شيخ علي هاي اليوم، يوم النشاط، اليوم النشاط. قال: وإن فرض أن هذا الخارج مشاركا لما هو داخل في عنوان البحث في الحكم، لكنه خارج موضوعان، متى وإن فرض؟ إذا حكمنا بفساد المعاطاة، إذا بنينا على شرطية الصيغة فسوف نحكم على هذه المعاطاة بأنها فاسدة كحكمنا على البيع أنه فاسد إذا انتفت بعض الشروط الأخرى، وهذا اشتراك في الحكم. ولذا ادعى في الحدائق، ولذا، لأنه هذا عنوان النزاع بين الخاصة والعامة، أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة صحة المعاطاة المذكورة إذا استكملت شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض. ليش قال، لماذا قال صاحب الجواهر المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة؟ يقول: ومقابل هي غش غرض من العبارة، قد يتوهم متوهم أن مراده من المشهور يعني إذا استكملت الشروط، أما إذا ما استكملت الشروط في ناس يقولون بأنه محل النزاع، واضح؟ قد يتوهم متوهم أن مرجع المشهور إلى أنه صحة المعاطاة إذا استكملت، وكأن بعضهم يقول أنها صحيحة إذا لم تستكمل فتكون علينا مو إلينا. لا، يقول الشيخ مراد من المشهور، هذا مشهور أصل المطلب، المشهور بين القائلين بعدم اللزوم قبال العلامة الذي يقول بأن المعاطاة أصلا هي فاسدة، ومقابل المشهور في كلام صاحب الحدائق قول العلامة، اكتبت لا أنه إذا لم تستكمل شروط البيع حتى يكون علينا لا لنا، قول العلامة في النهاية بفساد المعاطاة كما صرح به بعد ذلك، صرح بمن؟ صاحب الحدائق. فلا يكون كلام الحدائق موهما لثبوت الخلاف في ترديد، يعني يقول في أشياء خلاف يعني في محل النزاع، كأن هناك نزاع في تحديد محل النزاع، هل أن محل النزاع استكمال الشرائط أو عدم استكمال الشرائط؟ بل فلا يكون كلام الحدائق موهما لثبوت الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني يأتي إن شاء الله أنه لا يشترط أصلا شروط البيع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.